الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام القدوة العالم العامل الحبر الكامل العلامة الأوحد المكتفي لآثار السلف علما وعملا مقتدى الفرق مجتهد العصر أوحد الدهر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية بواه الله منازل الأبرار في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد أن يكون له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يصلح أيضا أن يكون كتابا في ذكر أسباب الخلاف الواقعة بين الأمة، وهو في الحقيقة من أحسن الكتب في هذا الباب. أما القضية التي يتكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل العلم المقبولين الذين تلقت أقوالهم ومذاهبهم الأمة بالقبول، فقول قد يكون عليه الإجماع. وأما الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مخالفة أهل العلم للحديث ظاهرا، فهذه تصلح أن تكون أو هي أسباب الخلاف الواقع بين المسلمين. يبقى لو قلت ما أسباب الخلاف الواقع بين المسلمين، فهذه الأسباب الثلاث المراد بين المسلمين يعني بين أهل العلم، وإلا فينبغي التنبيه أنه لا يقع في شريعة الله عز وجل في دين الله تعالى لا يقع أبدا نصان متعارضان. واضح يا أخواني؟ لا يقع في دين الله عز وجل نصان متعارضان. أما الخلاف الواقع بين المسلمين فهو تعارض موهوم بين أقوالهم هم وليس بين الشريعة. لماذا يقع الخلاف إذن؟ يقع الخلاف لعدد من الأسباب، لجملة من الأسباب جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا 10، وهي على وجه الإجمال 3 أسباب، وهي التي ذكرها: الأول قال أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يبقى الآن يعتقد أن هذا النص لم يخرج من النبي، خلاص، إما لأنه لم يبلغه وإما أنه قد بلغه وظن أنه كذب. الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني إيه؟ يعني جاء النص وهو يسلم بصحة النص، خلاص، لكن هل جاء في هذه المسألة بعينها؟ يقول لا. أعطيك مثالا من كتاب الله تعالى، رب العالمين يقول وحلائل ها أبنائكم الذين، طيب والأبناء الذين ليسوا من الأصلاب كالابن من الرضاع يحل؟ طيب بالآية مفهومها أنها تحل، وضحت ولا لا؟ فهو يعتقد أن هذه الآية إنما جاءت لسبب نزول وهي في الابن بالتبني، في الابن بالتبني، فيعتقد أنها خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له. لاحظت الآن؟ يبقى هو مسلم بصحة النص ولا لا؟ مسلم بصحة النص، لكن مسلم بأن هذا النص ثقة في هذه المسألة؟ الإجابة لا. لو سلم بأنه ثقة في هذه المسألة يقول يحل للابن من الرضاع ما حرم من الصهار، لكنه يقول لا، هذا النص إنما ورد لإخراج الابن بالتبني، يعني خرج مخرج الغالب، يبقى مفهوم مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. وضحت ولا لا يا إخوان؟ يبقى يثبت النص لكن يوجه النص لإيه؟ لمسألة أخرى. هذا السبب الثاني. السبب الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، يعني إيه؟ يعني يثبت النص وأنه وارد في هذه المسألة بعينها لكنه رفع بنص آخر، كان مرادا في وقت من الأوقات ثم جاء هذا النص فرفع ذلك الحكم وأتى بحكم آخر. الحظ الآن ذكر لك ثلاثة أمثلة. الأول عدم اعتقاده بأن النبي لم يقل، إما لأنه لم يبلغ النص أصلا أو بلغه النص ورآه ضعيفا أو كذبا. الثاني يثبت النص لكنه لا يعتقد أنه في هذه المسألة بعينها، مر عليك. الثالث يثبت النص ويعتقد أنه وارد في هذه المسألة بعينها لكنه رفع. يعني إيه نسخ؟ يعني رفع، كان مراد في وقت من الأوقات وبعدين الوقت الثاني رفع هذا الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. في أول الأمر كان غير مراد، كان مراد عدم زيارة القبور، في هذا الوقت مراد. وأيضا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت قد نهيتكم عن الانتباد في بعض الأوعية، وذلك في أول تحريم الخمر جاء نهاهم عن الانتباد في الحنتم مثلا المزفت والمقير، نهاهم لماذا؟ لأن هذه الأوعية غير مسمية، فإذا ما انتبذوا فيها، يعني انتبذوا جاب الطمر ووضعوا في ماء وأغلق عليه، ده اسمه إيه؟ انتباذ، أو لم يغلق عليه. هذه الأوعية غير المسمية مع وجود الحر كان يسرع فين؟ في التخمر، والناس كانوا حديث عهد بتحريم الخمر، مش بالجاهلية، كانوا مسلمين بتحريم الإيه؟ الخمر. فقد يسوقهم هواهم لشرب إيه؟ هذا الذي انتبذوه فصار خمرا، فنهاهم من باب سد الذرائع المضية. هو في نفسه مباح لكنه قد يكون ذريعة إلى الشر فمنعه. طيب ثبت في نفوسهم تحريم الخمر وكرهوه طبعا كما كرهه الله شرعا، لأن يا إخواني قد تجتمع الطبع مع الشرع وقد يفترقان، لما يجتمع الطبع مع الشرع الأمر سهل، لكن تأتي الكراهة الشرعية مع وجود الميل الطبعي هذا الأمر الإيه؟ الصعب. ولذلك مثلا في الزنا الأمر فيه مشدد جدا، ليه؟ لأن مشتهى طبعا، لكن محرم شرعا، فيبقى الزجر ايه؟ شديد. واضح يا اخواني؟ فجاء النبي فحرم عليهم الانتباه في هذه الاشياء، ثم لما استقر الامر في نفوسهم اوجد. يبقى معناه ان الحكم كان مراد في وقت غير مراد فين؟ في الوقت الاخر. معناها انه ثابت وفي هذه المسألة لكنه رفع. يبقى هذه الاسباب الثلاثة على وجه الاجمال، خلاص؟ هذه الاسباب الثلاثة على وجه الاجمال سيردها شيخ الاسلام ابن تيمية الى عشرة اسباب على وجه التفصيل، يعني تحت كل سبب من هذه الاسباب الثلاثة سيأتي بجملة من الايه؟ من الاسباب. هذا الكتاب يا اخواني من الكتب المهمة لطالب العلم، لانه مش فقط يذب عن اهل الاسلام، عن علماء الاسلام، لا، ايضا يذكر لك اسباب الاختلاف فيوسع لك مدارك العلم. واضح يا اخواني؟ تفضل.
السبب الاول الا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف ان يكون عالما بموجبه. واذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث مرة ويخالفه أخرى.
وضحت؟ الآن ما بلغه الحديث معناها سيتكلم في المسألة بغير هذا النص، إما بنص آخر من كتاب أو سنة، أو ليس بنص لكن بقياس. يعني إيه قياس؟ يقول هذه العلة التي حرم لأجلها أو أوجب لأجلها أو شرع لأجلها متوفرة في الفرع. واضح؟ يبقى هو حكم بالنص، لكن حكم بالنص تبعا ولا أصالة؟ تبعا. ماشي يا أخواني؟ تبع للعلة، بيقول إن هذا النص يتناول هذا، فطارة هذا الذي يظنه يكون موافقا، موافق ليه؟ للنص الذي لم يبلغه، وطارة يخالف، فإذا ما خالف قال بإيه؟ بقول آخر. فضل.
وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن لم يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى ما شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته.
أنبه فقط بتنبيه صغير جدا، أما السنة فمجموع الأمة يحفظها، لم يذهب منها شيء عن مجموع الأمة. واضح يا إخواني؟ أما عن أفراد الأمة فنعم، يعني كل فرد فرد لا يحط بالسنة كلها، ده إيه؟ كل فرد فرد، لكن مجموع الأمة محيط ولا غير محيط؟ محيط. طيب القواعد العامة للشرع يحيط بها العلماء كل فرد فرد؟ نعم، دي القواعد الايه؟ العامة. لكن احنا نتكلم في احد المسائل السنة، كل فرد فرد، هذه مما يصعب جدا انه يدركها كل ايه؟ كل فرد فرد. طيب مجموع الامة يدركونها؟ الاجابة نعم، ولذلك ستجد كل احد يؤخذ منه ويرد، كل احد سيؤخذ منه ويرد. ماشي يا اخواني؟ طب لماذا؟ بحسب جمعه. وبعدين الأسباب الباقية لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى ليس هناك أحد معصوم لأجل هذا. واضح؟ فضل. لا، كثرة العلم شيء والجودة فيه شيء آخر. الجودة هنا يا أخواني من التجويد، إما في الثبوت وإما في الدراية، إما في الثبوت وإما في الدراية. أنا كنت أستغرب جدا ما يقولونه في الإمام الشافعي بأنه جاء لحديث يا غلام اللي هو حديث النغير يا إخوان، يا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. الإمام الشافعي يستخرج منها 70 مسألة، فرقت الآن في جمعنا للنص ولا فرقت في جودة العلم؟ جودة العلم. لجودة علم الشافعي خد منها 70 فائدة، وأنا وضحت ولا لا يا إخوان؟ يبقى ليس بكثرة العلم لكن أيضا بجودة العلم. فقد يكون كثير العلم ليس عنده جودة، إما لأنه لا يميز بين صحيح وضعيفه، وإما أنه يميز بين الصحيح والضعيف لكن هو قاصر في جانب الدراية. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه أو غير فقيه. فضل. أوعى من سامع.
وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، ما لك، نعم، قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس. فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الثلث، وقد بلغ السنة عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها.
يعني قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، مع كون الفاضل فاضلا والمفضول مفضولا.
وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة. ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة.
طيب لماذا كان يرى أن الدية من العاقلة؟ لأن هذا يصلح في سبب رقم 2، لم يبلغه النص فحكم بنص آخر. إيه النص الآخر؟ الدية الآن لو كانت على هذا المقتول لأنه قتل، من الذي يحملها؟ العاقلة. يبقى الآن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، العاقلة التي تحمل هي التي ترث، الغنم بالغرم. رأيت الآن ماذا فعل؟ لم يبلغه النص فحكم بآخر، إما نص وإما قياس. لاحظت؟ فضل.
بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
وهذه أيضا لم تبلغه فحكم بنص آخر، بنص الكتاب، لأن رب العالمين قال: من الذين أوتوا الكتاب. طب المجوس من الذين أوتوا الكتاب؟ لا. إذن المفهوم أنهم لا جزية عليهم، فإما السيف وإما الإسلام وإما المعاهدة. الفرق بين الجزية مع أهل الذمة وبين المعاهدات إن أهل الذمة في جزيتهم يكون عقدهم عقد الذمة ده عقد إيه؟ مؤبد. طب والمعاهدات إما أنها تكون مقيدة أو مطلقة. لاحظ ما بلغه النص فحكم بنص آخر. أو بمفهوم نص آخر. وضحت يا أخواني؟
فضل. ولما قدم عمر رضي الله عنه سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وتذاكره ابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن ريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه فبلغني وأنا في أخريات الناس، فحسست راحلتي حتى أدركته، فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخر لم يبلغه فيها ما فيها من السنة، فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها. وقد كان عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه، يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن ذلك عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف.
وهذا أيضا يا أخواني من المواضع التي لم يبلغوا فيها السنة فحكم فيها بالمساواة، لأن استصحاب الطيب كوضعه، لأن الآن أنا أحرمت تطيبت ثم أحرمت، الأمر في استصحاب الطيب موجود ولا غير موجود؟ الجرم موجود ولا غير موجود؟ الجرم يعني يا أخواني العين، عينه موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. طيب أنا الآن ما تطيبت قبل الإحرام، بعد الإحرام أردت أن أضع الطيب، ما الفرق؟ سواء. فلما لم يبلغه النص حكم في الاستدامة كحكمه في الابتداء، لأن الأصل الاستدامة والابتداء إيه؟ كبعضهما. فلما بلغه النص علم أن حكم الاستدامة شيء اللي هو البقاء على مكان، حكم الاستدامة شيء وحكم الابتداء شيء آخر، وعلم أن النص إنما توجه في ابتداء الطيب وليس في استدامة الطيب. لاحظت؟ دعك الأمن المسائل الله. خلاص؟ فحكم في هذا كهذا. يبقى إذا لم يبلغه النص فيعمل بالسبب الثاني، هو يحكم بنص آخر أو بقياس أو بقاعدة. فضل.
وكان يأمر لابس الخفي أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان رضي الله عنه وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله، حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له.
وأيضا هذه القضية الماضية هو حكم بأن النبي قد أكل من صيد، الفرق بينهما ما كان بلغه، إيه هو الفرق بين أن يصاد لأجله وأن يصاد لا لأجل المحرم؟ واضح كده يا أخواني؟ يبقى إذن الذي لم يبلغه النص قد يحكم بنص آخر أو بقاعدة أو بقياس، معذور وليس بمعذور؟ معذور. طب من بلغه النص وعلم بالحكم، معذور وليس معذور؟ ليس معذور. واضح يا أخواني؟
وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر حديث
وصدق لو صدقني صدقني
وحدثني أبو بكر
سمع بيقول لك إيه؟ تقول له عفى عليها الزمن، بيقول لك دي طبعا أنصار السنة. يعني بيقول لك إيه يعني؟ خليك رجل متعصب.
وحدثني أبو بكر وصدقني أبو بكر، وحدث وذكر لي حديث صلاة التوبة المشهورة. وأفتى هو ابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. وضع حملها. وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. وأما المنقول عنه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقصوا، فخفاء بعض السنة عليهم أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا ممن بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فلقد كانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. وهذا أمر لا يشك فيه من علم بالقضية، ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشتغط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا قليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف القليل من التفصيل الذي لم يبلغه
فيكون معذورا.
فيكون
مش عندك ها؟ طب احنا هنعذرك ونقف عند هذا الحد. ما نعذرك عشان مش عندك العباره. جزاكم الله خيرا وصلى الله عليك.